إذا وصف العشاق حب الحبائب ويبدو محياه لعيني بالكرى بنفسي أفديه إذا والأقارب. أتعلمون لمن الشرف؟ أتعلمون أن الفضل سيدرك من؟ إن الشرف سيدركنا إن تحدثنا عن سبيلنا، وإن الشرف سيلحق بكم إن استمعتم إلى حديث فيه ذكره صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن أجمل خلق الله وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأجلاهم من قريب، عن أول من تفتح له أبواب الجنة إذا نظر الناظر إلى وجهه كأن الشمس أو القمر مستنيرا، أو كأن الشمس تجري في وجهه من شدة الجنة. فوالله لقد كان رسول الله في عيني أحسن من القمر،
أسرة تسجيلات لتاج الإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لفضيلة الشيخ بشير المحلاوي.
الحمد لله الذي عم بفضله جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم بلطفه إلى صالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبين الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد، وأشهد أن سيدنا محمدا قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاة وسلاما عليه تبلغنا بها نهاية الأمل المراد. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأخيار الأطهار، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأخيار الأطهار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أد عنا فإنا لا نحسن الأداء، وفهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام، وبلغ اللهم عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ. أيها المسلمون، أتعلمون على أي موعد نلتقي؟ أتعلمون تحت أي راية نقتدي؟ أتعلمون بأي لواء نهتدي؟ أتستوعبون جميعا عما نريد أن نعطر قلوبنا وندخل السرور على وجوهنا، ونحب أن نملأ مجالسنا بالسعادة والبشر إذا ذكرنا عمن سيكون حديثنا. هل سيكون حديثنا اليوم مع مصلح من المصلحين؟ كلا، مع عالم من العلماء العاملين الصالحين؟ كلا، مع رجل من الصحابة الأخيار الطيبين الطاهرين؟ كلا، مع رجل من آل بيت النبي الكريم؟ كلا. والله إننا لن نتكلم اليوم عن مصلح ولا عن عالم ولا عن صحابي ولا عن رجل من آل بيت النبي، مع حبنا وتوقيرنا لهم جميعا، لكننا اليوم سنتكلم عمن علم المصلحين وفقه العلماء العاملين وشرب من منهجه الصحابة الأخيار الطاهرين. سنتكلم عمن انتمى إليه آل البيت الطيبين، عن سيد الأولين والآخرين، عن الماحي الذي يمحو به الله الكفر، عن الحاشر، عن العاقب، عن أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، عن سيد ولد آدم، عن أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. سنتكلم عن أول من تفتح له أبواب الجنة، عن الشافع المشفع، عن الذي إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، عن أجمل خلق الله وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأجلاهم من قريب. سيكون حديثنا عن أول من تنشق الأرض عنه، عن أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين، عن خاتم النبيين والمرسلين وإمام الهداة المهتدين، عن أبي القاسم إمامنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أتعلمون لمن الشرف؟ أتعلمون أن الفضل سيدرك من؟ إن الشرف سيدركنا إن تحدثنا عن نبينا، وإن الشرف سيلحق بكم إن استمعتم إلى حديث فيه ذكره صلى الله عليه وسلم. والله إن اللسان ليعجز مهما أوتي من فصاحة، وإن العقل ليذهل مهما أوتي من بلاغة، ولم لا والحديث عمن اصطفاه ربه وكرمه، عمن أحبه ربه وقربه. سأذكر حبي للحبيب محمد، إذا وصف العشاق حب الحبائب، ويبدو محياه لعيني في الكرى، بنفسي أفديه، بنفسي أفديه، بنفسي أفديه إذن والأقارب. وتدركني في ذكره قشعريرة، هل شعرت بها؟ هل شعرت حينما يذكر أمامك بقشعريرة في جلدك؟ هل شعرت حينما استمعت إلى ذكره وأن الحديث سيكون عنه صلى الله عليه وسلم؟ هل شعرت بتحرك في قلبك وانتفاض في عقلك ويبدو محياه لعيني في الكرى، بنفسي أفديه، بنفسي أفديه إذن والأقارب. وتدركني في ذكره قشعريرة من الوجد لا يحويه علم الأجانب. وإنفي لروحي عند كل هزة وأنسا وروحا فيه وثبة واثبي. وإنك أعلى المرسلين مكانة لما لم تصل عليه، اللهم صل عليه. وإنك أعلى المرسلين مكانة، هل أعلى منك يا رسول الله أحد؟ هل أفضل عند الله أحد منك؟ كلا والله. وإنك أعلى المرسلين مكانة، وأنت لهم شمس وهم كالثواقب. وصل إلهي، وصل إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب. أظن أنكم عرفتم عمن سيكون خطابنا، إنه عن الحبيب القريب، موجة القلب ونور العين، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا قد عرفنا أننا سنتكلم عن النبي، لكن عن أي شيء سنتكلم؟ هل سنتكلم عن أخلاقه أم عن دعوته أم عن حبه وولائنا له أم عن توقيرنا وتبجيرنا له، أم سنتكلم عن حفظ الله له من كل شر، أم عن منهجه وشريعته؟ والله إن الحديث عن هذا حلو المذاق، وللنفس نحوه شجون وحب، ولكن حديثي سيكون منصبا عن وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا طالبا للحب هم بمحمد، ذاك هو النبع الزلال الصافي، حبا يورثك الجنان فسيحة، ينجيك من كرب بلا مجداف. ولم لا؟ وإن علامة الإيمان حب الحبيب المختار، ولم لا؟ وإن علامة الوفاء حب خير البشر صلى الله عليه وسلم. حبا يورثك الجنان فسيحة، ينجيك من كرب بلا مجداف. اعرف فضائل مصطفاك فريضة، وأسكنها بالقلب الكليم الجافي. والله إن كان القلب مجروحا لا شفاء له إلا بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن كان القلب مريضا قد أمرضته الذنوب وسكنت فيه أضران الهوى وشواغل العشق، والذي نفسي بيده لن يشفى هذا القلب إلا بحب سيدنا محمد. اعرف فضائل مصطفاك فريضة، وأسكنها بالقلب الكليم الجافي. إن كنت ترضى في الحبيب تواضعا، فمحمد نهر التواضع صافي. لن يوجد في الكون ولن ولن متواضعا كسيدنا محمد، نهر التواضع صافي. أو كنت ترضى في الحبيب تعطفا، فبعطفه أمسى السقيع دافي. إن كان يعجبك التسامح شيمة، سل أهل مكة ساعة الإنصاف، بل سل نفسك، سل قلبك، سل إيمانك. لا تحتاج أن تسأل أهل مكة، سل قلبك. إن كان يعجبك التسامح شيمة، سل أهل مكة ساعة الإنصاف ولئن يروقك أن تهيم بماجد فالمجد صنعته بنا إسفاف. يا أصحاب الدعوات الكاذبة يا من تدعون القومية ويا من تدعون الديمقراطية ويا من تدعون الحزبية ويا من تتعلقون بمن تظنونه ماجدا في الأرض، هل في الأرض ماجد مجده الله بحب ورحمة إلا سيدنا محمد؟ ولئن يروقك أن تهيم بماجدا فالمجد صنعته بلا إسفاف. يا من ظننت أن من يسمون بالنجوم اللامعة، يا من ظننت أنهم أصحاب مجد، أين أنت من محمد؟ يا من ظننت أن المجد مع أصحاب الأموال، أين حبيبك محمد؟ يا من ظننت أن المجد مع أصحاب الجاه والسلطان، أين حبيبك محمد؟ إن كنت له محبا فلن تتعلق بزمان ولا بصاحب جاه ولا بقوي، لأنك تتعلق بالله الكريم الحليم القوي سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، والله إن اللسان ليعجز أن يحوي وصفا يجعل القلوب تهيم حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت أن تعلم فإليك الخبر، ها هم أصحابه، ها هم أصحابه رضي الله عنهم، قد ملأوا أعينهم في حياته من النظر إلى وجهه الشريف، لكنهم طمعوا فيما هو أعلى من ذلك، وخافوا أن تنقطع هذه الرؤية عنهم إذا ماتوا. إليك الخبر، روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله والرجل محزون، هل يطرقه النبي حزينا أم يطيب قلبه؟ إنما يطيب قلبه. فقال له النبي: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو ونروح في الصباح وفي المساء، نحن نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي ولم يرد عليه، فأتاه جبريل بقوله: لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام إذا بأمين وحي السماء يتنزل على أمين وحي الأرض، إذا بجبريل يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن بقوله سبحانه يجيب الله فيه لهذا الرجل الحزين ولأمثاله وأشباهه في الأرض إلى أن يرث الله الكون، بقوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن يا رب؟ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نعم، والله إن هذا الفضل منك يا ربنا، أننا إذا أطعناك والتزمنا بمنهج نبينا، حشرنا معه وبعثنا معه ودخلنا الجنة معه. يا صاحب الفضل سبحانك يا ربنا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إجابة أتت من رب الأرض والسماء تجيب الرجل الذي أصابه الحزن ظنا منه أنه إذا دخل الجنة لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الجواب من الله. وهذا الحديث مرسل الإسناد. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إذا ذهبت إلى عظيم من عظماء الأرض، إذا ذهبت إلى كبير من كبراء الناس، إذا ذهبت إلى غني من الأغنياء وقال لك تمنى علي، فماذا تطلب منه؟ أتطلب منه مالا؟ أتطلب منه منصبا؟ لا. فكيف حالك إن دخلت على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا خبر ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان يبيت عند النبي فيخدم رسول الله أحيانا، فأتى إلى النبي بماء الوضوء فقاله النبي سل تمنى عليه. فماذا يطلب؟ أيطلب الرجل خلافة المسلمين بعد أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى؟ هل يطلب الرجل أن يقطعه النبي أموالا أو يعطيه عقارات أو يملأ له خزائن الذهب والفضة؟ ماذا يطلب؟ ماذا تريد يا ربيعة؟ قد جاءك أمر من النبي أن تتمنى عليه، أن تتمنى. والنبي إذا رفع يديه إلى السماء تنزل عليه المدد من عند رب الأرض والسماء. وكان ربيعة الأسلمي ذكيا لبيبا، قال له النبي يا ربيعة سل. فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أراد أن يكون مع النبي في الجنة، أما شبعت يا ربيعة؟ أنا أسأله كأنه أمامي، أما شبعت يا ربيعة من قسرة نظرك إلى الرسول في الدنيا؟ أما شبعت من معاشرتك له ومصاحبتك له بالمعروف؟ إنه يريد أعلى من ذلك. فما حالنا نحن ولم تكحل أعيون في الدنيا برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم؟ ها هم الذين رأوه في الدنيا يريدون المزيد. فنسألك يا ربنا أن ترزقنا صحبة الحبيب في جنة الفردوس. قال النبي لربيعة سل. فقال ربيعة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قاله النبي فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كان هذا الأنصاري الذي أصابه تغير اللون وظهر ذلك واضحا على وجهه حتى سأله النبي عن خبره، وإذا كان ربيعة في الحديث الذي سبق معنا من رواية مسلم سأل النبي أن يكون رفيقا له في الجنة، فما حالنا نحن؟ نسأل الله سبحانه أن يمتعنا بالنظر إلى وجه نبيه في جنة الفردوس. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بكى، إذا نظر إلى منبر النبي بكى، إذا نظر إلى محراب النبي بكى، إذا نظر إلى الصفة بكى، إذا نظر إلى القبر الشريف بكى، إذا نظر إلى طريق كان يمشي فيه النبي بكى. ما يبكيك يا بلال؟ كاد بلال أن يموت من شدة حزنه على فقد النبي. واستأذن الخليفة الصديق أن يغادر المدينة، استأذنه قال يا خليفة رسول الله إذن لي أن أخرج من المدينة، كادت روحي أن تخرج، إن البكاء لا يفارقني. فأذن له. هذا عثمان ذي النورين الحي التقي، عثمان بن عفان. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أصاب عثمان المكم مدة من الزمن، لا يتكلم، إذا أجلسوه جلس ولا يقوم إلا إذا أخذوا بيده، وإذا أقاموه قام ولا يجلس إلا إذا أقعدوه. أصابه الذهول. لما؟ لأن الحبيب قد مات. وهذا عبد الله بن أنيس صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم بموت النبي، لما علم أنه لن يرى رسول الله، أن الثرى قد وارى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، أن النبي لن يرى في دار الدنيا إلا مناما صادقا من أصحاب القلوب الصادقة، عبد الله بن أنيس لما بلغه أن النبي قد مات وصلى الرجل على النبي مع الصحابة، صلوا عليه فرادى، إذا به إذا جلسوا معه يعني ابن أنيس يشمون كأن رائحة الشواء تخرج من أنفه وفمه. فمات بعدها بأسبوع رضي الله عنه، فعلموا أن كبده قد احترق حزنا على موت الحبيب سيدنا محمد. والله إن النبي يستحق أكثر من ذلك. إن كان هؤلاء وأمثالهم وأقرانهم وأحبابهم ومن أدركهم أحب النبي هذا الحب، فكيف يكون حبنا له؟ كيف تكون قلوبنا حبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إننا لم نره في الدنيا، لكن الله يسري عن القلوب بأن يفيض سبحانه على بعض الناس من الصالحين برؤية النبي في المنام. ولله الحمد، فقد حفظ الله أن يتمثل الشيطان في رؤية النبي، حيث قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. إن كنا لم نراه في دار الدنيا، إن كنا لم يكرمنا ربنا أن نظرنا إلى وجهه في دار الدنيا، فنسأل الله سبحانه أن يكحل أعيننا بأن نراه صلى الله عليه وسلم في منامنا. إنك يا ربنا، إنك يا مولانا، إنك يا سيدنا، إنك يا مالك أمرنا، رب ذلك والقادر عليه. ومما يخفف عنا أيضا أننا بإذن الله وحوله وكرمه سنراه في جنة الفردوس إن شاء الله. اللهم اجمعنا به في جنتك، اللهم اجمعنا به في جنتك، اللهم اجمعنا به في جنتك، واسقنا يوم القيامة من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومما يخفف عنا فقد رؤيته صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوه لنا وصفا من تحقق فيه وربط بين الإيمان وبين قلبه بعر الصدق واليقين، إذا استوعب الإنسان هذا الوصف فكأنه يرى بالعين قلبه رسول الله. وكلما كان تخيلك للنبي قويا صلى الله عليه وسلم ازداد حبك له، فكيف يدعي محب أنه للحبيب محب وهو لا يعرف كيف كان شكله؟ كيف يدعي محب أنه من الحبيب قريب وهو لا يعرف كيف كان وصفه؟ كيف يدعي محب أنه من النبي صاحب قلب في الحب قوي وهو لا يعرف كيف كان وجهه وهو لا يعرف كيف كانت مشيته كيف كان تبسمه؟ من اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذا الوصف وملأ الله قلبه بهذا الحب، فالله قادر على أن يريه الرسول في منامه صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد حدث ذلك كثيرا وسجله لنا أهل العلم في كتبهم. إذا أحببنا أن ننقل هذه الوقائع وهذا القصص طال بنا المقام، فوالذي نفسي بيده لن أذكر لكم قبل أن ندخل على وصف الحبيب. هل صليتم عليه؟ لم أسمعك. هل صليت على الرسول؟ صل اللهم عليه وسلم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. سأنقل لكم خبرا واحدا ذكره الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حينما ترجم لأحد العلماء، وكان الرجل يسمى محمد ابن صالح. نام الرجل وكان شديد الحب لسيدنا محمد، فرأى النبي في منامه فقال له النبي: يا محمد بن صالح، أرني فمك الذي تقرأ به القرآن وتصلي لله علي به. قال الرجل: فأشرت إلى فمي. قال: فقبلني رسول الله قبلة. فكان الرجل هذا العالم محمد بن صالح هذا إذا جلس مجلسا وصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم خرج من فمه رائحة مسك طيب المكان كله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خرج من فمه رائحة المسك التي تطيب المكان كله. فكان الناس إذا سألوه عن ذلك تعجبوا، إذا سألوه عن سبب هذه الرائحة الطيبة فقال: هذه قبلة رسول الله. هل صليت عليه؟ اللهم صل عليه. أحسن منك لم تر قط عيني. من غير النبي؟ إنه هو النبي. أحسن منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء. والله والله لقد عجزت أرحام النساء ومنع عن أصلاب الرجال أن يولد في الكون مثل سيدنا محمد. أحسن منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صل اللهم عليه. فهيا بنا أيها الأحباب نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل معي كيف تريد أن ترى النبي. تخيل معي بديع صنع الله في خلقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحلو لنا أن نتصور ونتخيل ونعيش بقلوبنا مع أوصاف الحبيب النبي من خلال ما سجلته لنا كتب السنة. وأسأل الله سبحانه ألا أذكر لكم وصفا إلا وهو موجود في كتب الصحاح، ولقد اجتهدت على قدر ما من الله لي من فهم لعلم الحديث، والله المستعان. وأسأله أن يجنبني الزلل. فهذا الصحابي جابر ابن صمرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، أنظر إليه وأنظر إلى القمر. ثم قال فوالله لقد كان رسول الله في عيني أحسن من القمر. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. أخرجه البياقي والدارمي، هو حديث حسن بشواهده. فهذا الصحابي لما عقد مقارنة بين القمر في ليلة البدر وبين وجه النبي ينظر تارة إلى وجه الحبيب ومرة إلى القمر، مرة في وجه الحبيب ومرة إلى القمر، فوقع في قلبه لما عقد المقارنة وخرج بنتيجة مفادها أن النبي أحسن من القمر، بل إلى ما هو أشد من ذلك، بل إلى ما هو أعظم من ذلك. فهذه الربيع بنت معوز رضي الله عنها سألوها صفي لنا رسول الله، قالت لو رأيت رسول الله لقلت إن الشمس طالعة، أي حينما ترى رسول الله لاعتقدت أن الشمس طالعة. أخرجه الطبراني وأبو نعيم والدارمي والبيهقي، وحديث حسن بشواهده أيضا. وأستأذنكم أيها الأحباب ألا أذكر لكم سند الأحاديث حتى لا يطول بنا المقام، وأستأذنكم أيها الأحباب ألا أذكر لكم أسانيد الأحاديث حتى لا يطول بنا المقام، وحتى يكون الوصف متصلا متلاصقا كأننا نرسم بريشة فنان. أستغفر الله، هل يستطيع أي فنان أن يرسم أو يحاقي وصف النبي محمد؟ متلاصقا كأننا نرسم بريشة فنان. أستغفر الله، هل يستطيع أي فنان أن يرسم أو يحاقي وصف النبي محمد؟ هل يستطيع أي فنان أن يرسم أو يحاقي وصف الحبيب محمد؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكمال البشري كله. ندخل سريعا، فقد اشتقت معكم أكثر من شوقكم، اشتقت أن أعبر بلساني حتى أنال الشرف عن خلقة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره لنا الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي من أحسن الناس وجها صلى الله عليه، إذا نظر الناظر إلى وجهه كأن الشمس أو القمر مستنيرا، أو كأن الشمس تجري في وجهه من شدة النور. اللهم صل عليه. وقالوا لم يوجد لا بعده ولا قبله أحد أحسن منه وجها، بل نقول أنه لم يكن في زماننا ولن يكون بعدنا أفضل من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن وجه النبي مستطيلا حادا، وكان أبيض الوجه مستنير البياض مائل بالبياض منه إلى الحمرة، أي بلفظ أبيض بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة. وكان إذا فرح استنار وجهه كأنه قطعة من قمر، أي إذا فرح رسول الله كأن وجهه قطعة من القمر. وكان الصحابة يعرفون ذلك منه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا رآه الرائي كأنه رأى القمر ليلة البدر. ولم يكن بياض النبي في وجهه بياضا باهتا، إنما كان جميل الوجه، وما يسمى أزهر اللون، هو أحسن الألوان. وكان وجهه مليحا صلى الله عليه وسلم مستديرا، ليس كامل الاستدارة، بل كان بين الإسالة والاستدارة، وهذا أجمل الوجوه عند كل ذوق سليم. صل اللهم عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. كنت إذا نظرت إلى وجهه رأيت وجها مليحا كأنه صيغ من فضة صلى الله عليه، ليس على وجه الأرض، هكذا قال الصحابة، ليس على وجه الأرض أوضع وأضواء من وجهه صلى الله عليه. وكان أشبه الناس وجها بأبيه إبراهيم عليه السلام، من نظر إلى وجهه مرة تيقن أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى اللهم عليه. وكان النبي صاحب جبهة عريضة كأنها من ذهب، واسع الجبهة، ضخم الرأس، إذا غضب يظهر في جبهته في وسطها عرق يضره الغضب. إذا طلع على الناس بوجهه ونظروا إلى جبينه كأنهم ينظرون إلى ضوء السرج المتوقدة تتلألأ، كأن مصباحا شديد الضياء قد نظروا إليه في ظلام دامس. صل اللهم عليه وسلم تسليما كثيرا. وكانت جبهته ليس فيها شعر، أغر أجلى كأنه يتلألأ. وكان إذا عرق النبي، إذا أصابه العرق تحدر من جبينه عرقا كأنه اللؤلؤ، حبات عرق كأنه اللؤلؤ ينحدر من وجهه ومن جبهته صلى الله عليه وسلم. روى الأئمة رضي الله عنهم بسند صحيح عن أنس بن مالك أن أم سليم وهي أم أنس كان النبي يزورهم، فإذا لم يجد أحدا في البيت قال عندهم، وقال يعني نام وقت القيلولة، فدخل النبي يوما فلم يجد أحدا، وكان النبي إذا نام تحدر العرق من على جبينه صلى الله عليه وسلم. فأتت أم سليم فوجدت النبي نائما، فماذا تصنع؟ هل توقظه وهو كولد من أولادها؟ كلا، إنما دخلت حجرتها وأخرجت قارورة المسك ثم سكبتها على الأرض وأخذت قطعة من القماش وتجفف من عرق النبي من على جبهته وجبينه وتعصر هذا العرق في هذه القارورة، فاستيقظ النبي. ما تفعلين يا أم سليم؟ فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويتعصر هذا العرق في القارورة، فقال لها: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نطيب به طيبنا، أي نعطر بطيبك يا رسول الله الطيب الذي عندنا. فتحكي أم سليم أنهم إذا مرض في الحي مريض سكبوا له قطرة من عرق النبي فشفي بإذن رب البرية سبحانه، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم. أما حاجبيه، ما صل عليه، أما حاجبيه فكانا مقوسين، دقيق الحاجبين أقرن من غير قرن، أي أن حواجبه ليست بسميكة ولا بعريضة وليس فيها شعر واقف، اللهم صل عليه. إذا نظرت إلى حاجبيه من بعيد تخيلت كأنهما متصلان، وإذا اقتربت منه تبينت أنهما غير متصلين، اللهم صل عليه. في أجمل ما تكون حواجب إنسان خلقه الله، وإذا نظرت إلى عينيه، اللهم صل عليه، وإذا نظرت إلى عينيه تبينت أنه كان شديد سواد العينين، إذا رأيته ظننت أنه مكتحل العينين، وكان طويل شق العين، أهدب الأشفار، أدعج، مشرب العينين بحمرة، كان واسع العينين، صاحب رموش طويلة مقوسة لأعلى في جمال، المكان الأبيض من حدقة العين شديد البياض، والجزء الأسود من الحدقة شديد السواد. إذا نظرت إليه اعتقدت أنه مكتحل العينين وليس بمكتحل، في بياض عينيه شيء من الحمرة، وهذا دليل على عظمة الجمال فيه صلى الله عليه وسلم. أما الخد من النبي فكان أسيل الخدين سهلهما، اللهم صل عليه، قمة الجمال، قمة الجمال في النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في خديه تجاعيد وليس فيهما امتلاء شديد في اللحم يصيب الخدين بالانتفاخ غير المقبول، كما أن خديه صلى الله عليه وسلم معتدلان، أعظم ما يكون الاعتدال، وكان شديد بياض الخدين. إذا سلم النبي في الصلاة ورآه المصلون من خلفهم رأوا البياض من خده من آخر الصفوف في صفوفهم، وهذا دليل على عظم الجمال في خديه. أما أنف النبي، اللهم صل عليه، أما أنف النبي فكان أقنى الأنف، مع دقة الأرنبة، مع حدق في وسط الأنف، يعني كان مستقيم الأنف، في وسط الأنف بعض الارتفاع، في أجمل ما يكون من جمال في أنفه صلى الله عليه وسلم. أما فمه، أما صليت عليه، أما صليت عليه، صل اللهم عليه. أما تحب أن تراه، ها هو وصفه أمامك. أما تحب أن تملأ عينيك بالنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم؟ ها هو الوصف أمامك. إذا عشت مع الوصف ربما أعطاك الله أن ترى صاحب الوصف. أما فمه فكان عظيم الفم أفلج الأسنان أشنبها، أي أن النبي كان شديد بياض الأسنان، أسنانه متفرقة بعيد ما بين الثنايا والرباعيات، إذا تكلم رأوا كأن النور يخرج من فمه. اللهم صل عليه. وسعة الفم تمدح عند العرب، وهي دليل على أن صاحبها بليغ في أشد ما تكون البلاغة صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن الناس شفتين. الصحابي يقول أنه ما رأى في حياته إنسان ذا شفتين جميلتين كما رأى من شفتي النبي. وكان ألطف الناس ختما للفم، ليس فمه صغيرا يعاب من الصغر، ولا كبيرا يزم من الكبر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. أما شعر النبي، كان شعر النبي أسود كأنه الليل المظلم من شدة السواد، وكان يقصه أحيانا إلى شحمة أذنيه، ويطيله أحيانا إلى منكبيه، وأحيانا يقصه إلى أنصاف أذنيه، وأحيانا بين أذنيه وكتفيه. ولم يكن شعر النبي ناعما كشعر النساء، ولم يكن شعره خشنا كشعر الذنوب، وكان في شعره تكسر خفيف إذا سرحه تكسر، ولم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه لما كبر صلى الله عليه. وكان إذا سرح شعره بدأ بالناحية اليمنى، ثم يفرق رأسه، ثم يمشط الشق الأيمن، الجانب الأيمن، ثم الشق الأيسر، وكان يتعهد تمشيط الشعر من وقت لآخر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن شعره عليه الصلاة والسلام لأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما لحيته فأكرم بها من لحية، لحية عظيمة ضخمة حسنة تملأ نحره. وكان أسود شعر اللحية يكثر دهن شعره وتسريح لحيته، وكما قلت لكم كانت لحيته تملأ صدره. اللهم صل عليه. والنبي يتكلم، إذا رآه من يجلس خلفه من بعيد والنبي يتكلم تيقن هذا الذي ينظر إلى النبي أنه صاحب لحية عظيمة من شدة اهتزاز شعر لحيته من الكلام. أما صليت عليه؟ أما شاربه فكان يحفيه، أي كان يقصه صلى الله عليه. أما صليت عليه؟ أما رقبته؟ كان عنق النبي إن نظرت إليه كأنه إبريق فضة، كأنه إبريق صنع من فضة، هكذا وصفه أصحابه. وكان أحسن عباد الله عنقا، صاحب عنق جميل لا ينسب عنقه إلى الطول ولا إلى القصر. إذا ظهر شيء من عنقه، إذا ظهر جزء من عنقه الذي غطي بالملابس قد لفحته الرياح، فكأنك تنظر إلى إبريق مصنوع من الفضة الممزوجة بالذهب يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب. اللهم صل عليه. وما اختفى من عنقه في الثياب إذا رآه الرائي كأنه يرى القمر ليلة البدر. وكان النبي مربوعا، هذا وصف لجسده، كان النبي مربوعا عريض ما بين المنكبين، يعني صدره واسع ذا شعر على المنكبين، على منكبيه شعر كثير، والمنكب هو مجمع العضد والكتف. وكان النبي عريض أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عرض صدره ولا ظهره منافيا لاعتدال الجسد، بل كان متناسقا مع جسده صلى الله عليه وسلم. أما بطنه وصدره، ما صلى عليه، كان سواء الصدر والبطن، عريض الصدر، كان صدره مستويا كأنه مرآة من شدة استواء صدره واعتداله، لم يكن في صدره تكسرات ولا لحم منسني، بل كان صاحب صدر أبيض جميل مستويا صدره مع بطنه دون ارتفاع في الصدر عن البطن ودون ارتفاع في البطن عن الصدر. وكان أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، وكان له شعر دقيق، شعر دقيق من أول صرته إلى أن يصل إلى صدره كأنه القضيب، شعر خفيف من صدره إلى صرته. وكما قلنا لم يكن كبير البطن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم الأعضاء، اللهم صل على سيدنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم الأعضاء، يعني ضخم الأعضاء يعني مجمع الأعضاء كالركبتين والمرفقين والمنكبين والأصابع، صاحب أصابع ضخمة إلا أنها جميلة. وكان ظهره كأنه سبيكة فضة، وفي ظهره على كتفه اليسرى خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. خاتم النبوة هذا عبارة عن شامة بها حسنات مجتمعة ما يزيد عن 100 أو 200 حسنة، مثل بيضة الحمامة كأنها غدة، لكن هذه الغدة تشبه جسده. وعلى هذا الخاتم شعرات مجتمعات، وهذا الخاتم وخاتم النبوة الذي كان يعرف به النبي، وكان هذا وصفا له صلى الله عليه وسلم موجود في كتب بني إسرائيل. فقد ورد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أخبر عن النبي وقرأ عنه في كتب أهل الكتاب علم أن للنبي علامات، علامات يعرف بها النبي. من هذه العلامات أن النبي لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة. فأحب سلمان قبل أن يسلم أن يتيقن من وجود هذه العلامات في هذا الرجل الذي أتى إلى المدينة، يعني النبي، فأتى إليه بطبق فيه تمر وقال كل هذا، هذا صدقة. فقال النبي لسلمان نحن قوم لا نأكل الصدقة. فوجد سلمان أن العلامة الأولى موجودة في النبي، ثم أتى في اليوم التالي بطبق فيه تمر وقال: يا محمد خذ هذا هدية مني لك. فأكل منه النبي وأطعم منه أصحابه. ثم أخذ سلمان ينظر إلى ظهر النبي، ففهم النبي ما يريده سلمان. قال: يا سلمان، أتريد الخاتم؟ أتريد أن تنظر إلى الخاتم؟ ففك النبي ملابسه وخلع رداءه، قال: ها هو يا سلمان، انظر إليه. فتبسم سلمان وأسلم لما رأى العلامات موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. رجل الصحابي في المعركة كان النبي يعدل صفوفهم، فإذا بهذا الصحابي قال: يا رسول الله، آلمتني بقضيب كان في يدك، أريد أن أقتص منك. فخلع النبي رداءه، قال: هذا صدري وظهري، اقتص مني. فأخذ الرجل يتمرغ في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح جلده في جلد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي حملك إلى هذا؟ قال: يا رسول الله، إننا قادمون على حرب، فأحببت أن يكون آخر جلد مس جلدي جلدك يا رسول الله. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، ثم زرت خلفه، أراد أن ينظر إلى الخاتم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، عليه خيلان كأمثال السآليل، رواه الإمام مسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يري بعض الصحابة هذا الخاتم بدون أن يطلب هذا الصحابي. قال أبو زيد، هذا حديث آخر، قال لي رسول الله: اقترب مني. فاقتربت منه فقال: أدخل يدك، يدخل يده في ظهر النبي، أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره، فوقع خاتم النبوة بين أصبعي. فلما سألوا هذا الصحابي عن خاتم النبوة قال: به شعرات بين كتفي. أخذه الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عليه. أما صليت عليه؟ أما صليت عليه؟ اللهم صل عليه. أما كفاه لم يروا أحدا أفضل منه كفين، كان ضخم الكفين واسعهما، وكانت كفاه ممتلئة لحما، وكانت لينة ناعمة، وكان صاحب ذراعين طويلتين جميلتين، وكانت يده ألين من الحرير والديباج. الصحابة رضي الله عنهم كل يصف يد النبي، فيقول أحدهم: كانت يده أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وكان إذا سلم عليه، إذا سلم أحد الناس عليه، تندعث من يده رائحة المسك كأنها قد أخرجت من جعبة عطار، أي إذا مسست هذا النبي وسلمت عليه كأن هذا النبي من شدة المسك الذي فيها كأنها قد خرجت من شيء قد اجتمعت فيه عطور الدنيا كلها. وهذه اليد قد أنبع الله الماء من بين أصابعها، وهذا في مرات كثيرة. وكان إذا صافح الرجل لا ينزع النبي يده من يده حتى يكون المصافح له هو الذي ينزع يده، ولم يكن يصرف وجهه عن جليس أبدا، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، اللهم صل عليه. أما إبطيه كان النبي أبيض الإبطين، وهذا خلاف كل الناس. أي إنسان تنظر إليه وحاول تنظر إلى نفسه ترى أن ما تحت الإبطين جلده متغير عن لون جلدك، أما النبي فكان النبي عليه الصلاة والسلام لون إبطيه بلون جلده، أي بشرة جلد الإبطين بلون جلد الجسد. وكان صاحب إبطين جميلتين، كيف عرف الناس ذلك؟ كان النبي ربما يلبس ملابس واسعة الكمين، فإذا سجد وباعد بين يديه يرى الصحابة في الصلاة في صفوفهم شدة البياض من إبطيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما ساقه كأنها غمارة، هكذا قالوا، يعني شديدة البياض، إذا نظر إليها الناظر رآها كأنها تلمع، يطأ الأرض بقدميه جميعا إذا داس على الأرض في مشيته ملأ برجليه الأرض من خطوته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما صوته فكان في صوته صحل، وصحل يعني بحة خفيفة، في صوته رخامة، في صوته قوة، مع جمال وحسن في صوته عليه الصلاة والسلام. سيدة أم هانئ وابنة عمه كانت في بيتها في المدينة تسمع صوت رسول الله وهي على عريشها من قراءته في صلاة الليل، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني. أما سمع النبي فكان صاحب سمع قوي، وقد جعل الله سمع النبي معجزة من معجزاته، حتى أنه كان ربما يسمع أصوات المعذبين في القبور، وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. أما صليت عليه؟ أما تمنيت أن تراه؟ بعدما تخيلت هذا الوصف لم تتمنى أن تراه؟ لم يكن النبي طويلا شديد الطول، ولا قصيرا شديد القصر، ربعة بين الناس، وسطا في طوله وجسمه، إذا نظرت إليه كأنه قد صنع من فضة، وإذا مشى تكفأ يعني كأنه سيقع إلا أنه لا يقع، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من علي، كأنه ينزل من مكان مرتفع، بمعنى أنه كان صاحب مشية سريعة، مع أنه لم يكن متعمدا أن يسرع في مشيته، غير مكترس في مشيته، لم يرى المعايش له أحدا أسرع مشيا منه، كأن الأرض تطوى له، حتى ولو كان صاعدا على جبل كأنه ينزل إلى منحدر، كأن الأرض تطوى له. من يمشي مع النبي يمد في خطاه، يعني الصحابي اللي يمشي مع النبي يمد في خطاه حتى يستطيع أن يقترب من السير مع النبي في طريقه، والنبي غير مكترس، لا يأخذ باله أن من يمشي معه يجهد من شدة المشي. وكان النبي خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، بمعنى أنه لا ينظر إلى الناس بطرف عينه، ولا ينظر إلى الناس شذرا، وهذه علامة من علامات التواضع. ولم يشم في زمانه أحد أطيب ريحا ولا عنبرا ولا مسكا أطيب من ريح سيدنا محمد، يعني كل من عايش النبي لم يرى إنسان أطيب منه ريحا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الأحباب، بعدما أنجلنا بسرعة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أما تعجبت هذا الجمال الذي لم يوجد في أحد من الخلق، ولم يرى بين أحد من الناس، أما وجد في الجزيرة العربية كلها امرأة تعلق قلبها بالنبي عشقا؟ هذا الجمال في سيدنا محمد، أما رأيت أحد قال ادعى أن النبي هو الله؟ أما يلفتك هذا إلى التفاتة؟ هذه الالتفاتة أن الله أعطى النبي جمالا معصوما لا يطمع فيه، لا يطمع فيه الطامع من النساء، ولا يدعي فيه المدعي أنه إله. ولذلك لا تجد على وجه التحديد قبرا لنبي من الأنبياء معروفا أنه هو قبر هذا النبي إلا قبر سيدنا محمد. السبب أن الناس لم ولن يعبدون قبره كما عبد بنو إسرائيل قبور أنبيائهم. لهذا الوصف، أما يجعلك تقترب من حب النبي؟ أما يجعلك تمتثل أمره وتقتدي به وتكن له تابعا؟ أما يجعلك مدافعا عن دين رب النبي؟ أما يجعلك هذا متطوعا إلى نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إن الشوق في القلب لكبير، وإن الحب في الفؤاد لعظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك وأنت رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن ترينا وجه الحبيب سيدنا محمد، اللهم كحل أعيننا بالنظر إلى وجهه الشريف واجمعنا به في جنة الفردوس رب العالمين. اللهم اجعلنا من حزبه واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وادخلنا معه جنتك واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجعلنا اللهم جميعا من أهل شفاعته واجعلنا اللهم جميعا ممن يقتدي بسنته ويهتدي بهديه. اللهم اجعل نبينا يوم القيامة راضيا عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما وصفنا شكله نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا حبه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله العلي الكريم القوي الرحيم أن تجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد وأن تجعلنا من أحبابه. اللهم زد في قلوبنا حبا لحبيبك سيدنا محمد وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت البر الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على السراج المنير صاحب الوجه الأنور وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء مع تحيات رتاج الإنتاج والتوزيع. Thank you.